بسم الله الرحمن الرحيم.
يؤسفني أن أقول أن كثيرا من المسلمين لا يشعرون بالشرف العظيم بانتسابهم إلى هذا الدين.
جهلة
سفهاء.
يقول أنا مسلم وهو خزيان، لأن التخلف صار شعارا للمسلمين الآن.
الإسلام
يوم يأمر ألا تلتفت إلى الدنيا، لا يريدك أن تضيعها وتتركها للكافر يتمتع بها ويذلك.
لا.
إن الإسلام يريد أن يخرج الدنيا من قلبك فيجعلها في يدك، فإن كانت الدنيا
في يدك
وقلبك كله معمور بحب الله عز وجل أنفقتها كلها في الله.
أخي
إننا فرطنا في حق هذا الدين كثيرا جدا.
أخي
لم لا ترجع الآن إلى بيتك فتعيد حساباتك من جديد،
فكر
وتدفع بأولادك إلى طريق الله عز وجل.
أخي
قي نفسك وأهلك النار.
وأهلك النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قي نفسك وأهلك النار.
نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
أسمعت عبد الله؟
فإن بدنك لا يتحمل النار. إن كنت تعلم أنك لا تطيق النار
أعمل
هذا العمل الذي ينجيك منها.
النار
إن الله تبارك وتعالى وصفها فيما وصف من كتابه عز وجل.
إن عذابها كان غراما،
مغرم عظيم لا تتحمله أنت، فيجب عليك أن تبادر.
تصدق.
لو أني قلت لك الآن أيها المتأهب للحج للمرة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، إذا أعطيت 3000 لرجل وقلت له خذ هذا فتزوج بها وأثبت بيتك، إذا وزعت هذا المبلغ على عدة مرضى، هذا أفرط من حج التطوع. يظن أنه يؤجر هناك أكثر من أجره هنا، وهو خاطئ.
كارثة.
90% من المسلمين لا يعرفون مناسك الحج.
عبد الله
ضحية.
ضحية.
لأنك إن كنت ترجو وجه الله فلا شك أنك إن أنفقت المال في أي مكان فالله
يراه.
كان يميزهم هذا الحسن
أبو الدحداح.
كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنزل قول الله عز وجل:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
أول ما سمع الآية قال: يا رسول الله إني أقرضت حائطي هذا رب، وكان بيته بداخل البستان. يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فخرجت المرأة بأولادها وهي تقول: ربح البيع يا أبا الدحداح.
الصديق.
قال له ولده: لقد كنت أراك يا أبي فكنت أتوارى عنك خشية أن أقتلك. فقال له أبو بكر: والله لو رأيتك لقتلت.
والآن
هذا ما سوف نعرفه من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في هذه الخطبة بعنوان من مقاصد الشريعة. والآن مع فضيلة الشيخ.
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن غياب الحس الصادق بالأقضيات والمناسبات الإسلامية كان له أثر فادح في ضياع المعاني الكثيرة التي تكتنف هذه المناسبات والأقضيات. مثلا لو سألت أي مسلم ما معنى العيد لما كاد أن يجيب بإجابة يبين فيها عن هذه المناسبة العظيمة. ما معنى هذا العيد؟ يظن كثير من الناس أن العيد للصغار وأن البهجة للصغار فقط، وحتى لو ظن أن البهجة للكبار فقط لا يكاد يتجاوز معنى العيد مثل هذه الكلمات. وهذه إجابة لو قدر لها أن تصحح لأخذ صاحبها صفرا كبيرا جدا. وكذلك لو قلت له مثلا لماذا تتزوج لا يكاد يبين ولا يكاد يعطيك إجابة صحيحة تدل على هذا، على أن هذا المخلوق له كيان في هذه الأرض. لماذا تتزوج؟ بعضهم يقول ليخلد اسمي، ينجب أولادا فيخلد اسمه، وبعضهم يقول حتى يكون لي ولد يرث هذه الثروة. تتعدد إجاباتهم أيضا ويأخذ كل واحد منهم صفرا كبيرا جدا. هذا من الأسباب التي جعلت التبلد ظاهرة عامة في حس كثير من المسلمين. نقول هذه الحقيقة آسفين لها، فإنه من الخداع العظيم أن نقول أننا مؤمنون جميعا وأننا في الجنة وأننا مرضي عنا. يقول الأطباء أول درجات العلاج أن تعترف بالمرض. إن ظللت تكابر وتقول أنا لست مريضا داهمك المرض وأكل بدنك وأنت لا تشعر أو وأنت تشعر. إن من الخير لنا جميعا أن نعترف بهذا الداء العضال الذي ينخر كالسوس في جسد الأمة. وهذه سوسة من سوس كثير ينخر في جسد الأمة. هذا العيد، عيد الأضحى، له معنى عظيم، معنى يؤخذ من اسمه، هو عيد الضحية. وما معنى الضحية؟ قصة إبراهيم عليه السلام قصة مشهورة، مشهورة للعوام يعرفونها، لكننا نريد أن نتجاوز ظاهر القصة إلى ما هو كامن في كلماتها وأحداثها الجسام. إن الولد فلذة كبد الوالد، ولذلك جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة الموكلين بقبض هذه الروح: هل قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول الله عز وجل: فماذا قال؟ فيقول: استرجع وحمدك. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي قصرا في الجنة وسموه قصر الحمد. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: ما منكن من امرأة
تقدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، الحنث اللي هو مبلغ البلوغ الذي يسأل المرء عن كل فعل بعده. ما من كنا من امرأة تقدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا كنا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين. فقالت امرأة: أو واحدا؟ فقال: أو واحد. لما يعلم من عظم منزلة الولد في قلب الأبوين. فإذا قيل لك مثلا إن الله يأمرك أن تذبح ولدك الذي هو فلذة كبدك، ما هو مقدار جسارتك على أن تنفذ هذا الحكم؟ هذا الاختبار ما عرض على إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء حق، يعني هي ليست كرؤيا أحدنا. وحتى لا يفهم بعض الجالسين خطأ، فلو ربما يرى في المنام فعلا أن هاتفا قال له اذبح ولدك، فهل يحل له فعلا أن يذبح ولده؟ الجواب لا، لأسباب كثيرة جدا. من أهمها أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي، ولو كان الذي رأيته في المنام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت صادقا في ادعائك، نحن سنسلم جدلا أنك رأيت الرسول في المنام، فهل فعلا ما رأيته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو مجرد خيالات عرضت لك؟ لأن كثيرا من الناس يقولون: إني رأيت نورا فقيل لي هذا رسول الله، ثم يتوسع في الأمر ويقول: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاطئ ولا أقول كاذب. لأن عبد الله بن مسعود كان إذا قيل له، إذا قال له أحد الناس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فيقول له: صفه لي. فإن وصفه كما ورد في الأحاديث الصحاح فقد رآه فعلا، وإن فشل في وصفه فقد شبه له. فلو جاءك النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف المعروف وأنك رأيته حقيقة وحقا وقال لك اذبح ولدك، فهل تطيع أم لا؟ الجواب أنه لا تطيع، ولا يعد هذا عقوقا ولا عصيانا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أجمع عليه علماء المسلمين أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي، لأن ديننا تم وقد كملت النعمة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك صغيرا ولا كبيرا ولا شاردا ولا واردا إلا ذكره. ولذلك لو اختلف الناس هل غدا أول أيام رمضان أم المتمم لشعبان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في المنام وقال له: غدا أول رمضان، قم في الناس وقل لهم صوموا غدا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل على هذا الرجل أن يبلغ؟ الجواب لا. وهل إن بلغ على جماعة المسلمين أن يطيعوه؟ الجواب لا أيضا، هذا بإجماع المسلمين. وبهذا تعلم ضلال كثير من المنتسبين إلى الطرق الصوفية الذين يعبدون الله عز وجل بمنامات باطلة كثيرة، ويزعم أن الرسول جاءه في المنام وقال له افعل كذا، أو أن الولي الفلاني قال له افعل كذا أو كذا. كل هذا ضلال مبين. من الميزة العظيمة لديننا أنه دين واضح جدا، ليس دين طلاسم. ولذلك أي إنسان يذكر أي شيء لا بد أن يقيم الدليل عليه، دين واضح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو ذر: ونظر في السماء فرأى طائرا يطير، قال: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ليس فيها ظلام، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فرؤيا الأنبياء حق، لكني أذكر هذا الحدث العظيم ثم أتدرج بك. ليس من التضحية مثلا أن تذبح ولدك في سبيل الله، فإن هذا جرم عظيم. إني أتنزل بك إلى ما هو أقل، ما هو أقل من ذلك. إذا كان إبراهيم الخليل ذبح ولده لأنه رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق، تختلف عن رؤيا جميع البشر، وما يراه النبي في المنام يختلف في الحكم عما يراه أحد الناس في المنام، قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. تؤمر أي أنه يعلم أن أباه أمر، أن هناك آمر، وأن هذا الأمر لم يأتي من تلقاء نفسه عليه السلام. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. المهم، القصة معروفة، هو أن الله تبارك وتعالى فداه بذبح سمين، وصارت الأضحية شعارا لهذا الحدث العظيم. الأضحية التي يذبحها المسلمون كل عام صارت شعارا لهذا الحدث. ما معنى هذه الأضحية؟ معناها أن تتأسى بإبراهيم الخليل في صنيعه بولده، وأن تبذل مهجتك لربك ولدينك، وأن تضحي في سبيل هذا الدين بكل غال نفيس رجاء أن يتقبل الله عز وجل منك. بكل أسف يقف المسلمون أمام هذا الشعار العظيم وهو شعار التضحية متبلدين. لقد رأينا الكفرة ينتحرون في سبيل هذا الباطل الذي يظنونه حقا، وكثير من المسلمين ينظرون إلى الحق الذي بين أيديهم على أنه باطل، لذلك فهو لا يسارع في نصره. لقد رأينا في هذا العصر أناسا يعبدون العجول، البقر والهند، فيها عشرات الملايين بل مئات الملايين يعبدون البقر. أرأيتم إلى هذا الضلال المبين؟ إنسان مكرم كرمه الله عز وجل وأودع فيه هذا الذكاء وبرأ الإحساس وأودع هذا الحس العظيم في هذه الأعصاب، يتدنى هذا المخلوق فيعبد بقر. لذلك تجد البقر في الميادين العامة كميدان التحرير وغيره، إذا نامت البقرة ما يستطيع أحد مهما كان شأنه أن يتجاوز، حتى تقوم البقرة من مكانها مدللة، ما يستطيع أحد أن يمس بقرة بسوء لأنهم يعبدونها. لو دخلت بقرة على محل فكهاني مثلا فأكلت قفصا من العنب أو المانجو أو تبعرت في المحل لمات الرجل من الفرح وانقلب إلى أهله مسرورا، حلت البركة، قد رضي الإله عنه. ويغتبط أن البقرة أكلت عنبا ومانجو وأفسدت له كثيرا من المحل. أنا أقول لكثير من المسلمين لا سيما أصحاب التجارات: هل طاوعتك نفسك يوما أن تخرج قفصا من العنب لوجه الله؟ واغتبطت أن أتاك سائل فأعطيته، كما اغتبط هذا الرجل بالبقرة عندما دخلت وأكلت من المحل؟ الجواب معروف بكل أسف. لقد رأينا زعيم العمال البولنديين وهو يطالب بحق العمال البولنديين يموت في السجن بعد 21 يوم من الامتناع عن الأكل. لماذا تمتنع عن الأكل؟ رجل يؤمن بمبدأ، أيا كان هذا المبدأ هو يؤمن به ويعتقد أنه حق، لذلك صبر على أن يموت شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، روحه تستل ببطء شديد وهو يتحمل هذه المرارة في سبيل مبدأ يعتقد أنه حق. ومات الرجل بعد 3 أسابيع وكأنه صار معبودا للعمال هناك. إني رأيت دعاء الغي ناطقة والرشد يسكت خوف القتل داعوه. التضحية، أن تضحي بأنفس ما عندك، لا أقول منصب لا أقول مال، أن تضحي بولدك، بل أن تضحي بنفسك ذاتها إذا طلب منك ذلك. هذا المعنى يجب أن يتجسد في دماء المسلمين الآن. هذا الشح وهذه الأثرة التي ظهرت في ديار المسلمين بغياب هذا العنصر الهام، معنى التضحية. لا شك أن روحك التي بين جنبيك هي أغلى ما في هذا الوجود بالنسبة لك، فلو طلب منك مثلا أن تضحي بروحك هذه في سبيل ربك عز وجل، فهل أنت فعلا تقدم على هذه التضحية؟ كما لو قيل لك مثلا هناك سكر في الجمعية يباع مجانا أو يوزع مجانا، أجيبوني بعلم. لو قيل مثلا هبوا إلى المسجد الفلاني وبكروا إلى الجمعة فإن المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثواب عظيم جدا إن هجرت إلى الجمعة. لو قيل لك هجر إلى الجمعة ولك بدنة عند الله ثوابا، هل تبادر إلى هذا الأجر؟ أم لو قيل لك إن السلعة الفلانية التي نقصت الآن توزع في الجمعية بكميات هائلة، إلى أيهما تبادر وتسرع؟ لعل الجواب معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها بلفظ آخر ولكن بنفس هذا المعنى. ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، لأن المنافق يرائي بعمله، عايز طول عايز بالنهار ذاهب إلى المسجد، خارج من المسجد وهو يهتم أن يراه الناس، لكن في العشاء الدنيا ظلام ما يراه أحد، لذلك يكسل ولا يجد عنده من النشاط ما يدفعه إلى الذهاب إلى المسجد. وكذلك الفجر معظم الناس نائمين فلذلك لن يراه أحد، فلا يبادر إلى الذهاب. أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدهم، هنا الشاهد، لو أن أحدهم يعلم أنه يأخذ مرماتين حسنتين لأتاها حبوا. أتدرون ما المرماة؟ شيء تافه كأنه رجل دجاجة، هذا شيء تافه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن هؤلاء يعلمون أنهم يأخذون مرماتين، لو يعلموا أن المسجد هذا بيوزع فراغ بيوزع سكر بيوزع صابون لأتوها حبوا. لو كان الواحد منهم كسيحا لا يستطيع أن يقوم على قدمين لأتى زحفا على بطنه. هناك كثير من الناس يعاملون الله معاملة التجار، ما يعبدونه على أنه إله عظيم خالق يستحق العبادة وزيادة. إن معنى التضحية يجب أن يتجسد وأن يفهمه المسلمون فهما حقيقيا، هذا هو معنى العيد، أن تضحي بنفسك التي بين جنبيك. لا، بل دعونا ننزل عن هذا قليلا. لو قيل لك مثلا وأنت رجل تحج كل عام، لو قيل لك مثلا أن الله تبارك وتعالى فرض عليك الحج مرة واحدة في العمر، إن أديتها سقط عنك فرض الحج، وصارت كل حجة لك بعد ذلك تدخل في عداد النافلة. لماذا؟ لأن الفريضة سقطت بأول حج. إذن كل حج يأتي بعد ذلك هو اسم حج تطوع. كم تنفق في الحجة الواحدة؟ الآن 3000 على الأقل، على الأقل. لو أني قلت لك الآن أيها المتأهب للحج للمرة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، هل لأخذت 3000 فأعطيتها لرجل مسكين لا يجد مأوى لبيته ولا لعرضه ولا لأولاده، وقلت له استعن بهذا على أن تواري سوءتك؟ هذا فرض، وهذا أفضل من حج التطوع. إذا أعطيت 3000 لرجل وقلت له خذ هذا فتزوج بها وأسس بيتك، إذا أعطيتها لمريض، إذا وزعت هذا المبلغ على عدة مرضى، خذ لعل الله عز وجل أن يلبسك ثوب العافية مرة أخرى، هذا أفرض من حج التطوع. لأن عطف المسلمين بعضهم على بعض واجب وفرض، وأنت ذاهب إلى الحج تطوعا بعدما سقط عنك الفرض بالمرة الأولى، لكن بح صوتنا من المناداه بمثل هذا الأمر. كم رجل استجاب، وكم رجل أعرض عن هذه المشورة وخرج إلى الحج يظن أنه يؤجر هناك أكثر من أجره هنا، وهو خاطئ. لأن كثيرين منهم يذهبون جاهلة بمناسك الحج، لا يعرفون مناسك الحج. 90% من المسلمين لا يعرفون مناسك الحج. وأنا أعجب، رجل نوى أن يخرج إلى الحج يظل نائم في الخط حتى إذا كان بينه وبين السفر يوم واحد، أتى وقال علمني مناسك الحج. وأين كنت في هذه الأشهر الطوال إن كنت حريصا جدا على أن ترجع بحج مبرور؟ السواد الأعظم من الحجاج يوم 8 بيذهبوا إلى عرفات، من الذي شرع هذا؟ وأين المبيت بمنى؟ يتصرفون بمزاجهم، فإذا خرجوا، فإذا أفاضوا من عرفات ذهبوا إلى منى. أين المزدلفة؟ لماذا لا تبيتون بمزدلفة كما بات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطيع يمشي، المطوف يقول له فلاف، كل خطأ في رقبتي أنا، وماذا يستفيد وقد رجع بحج ناقص وقد ظن أنه غفر له؟ إذا كان هذا الرجل بهذه المثابة فيذهب إلى الحج يدفع 3000 ولا يحج الحج الصحيح، فأنا أقول له وفر فلوسك ووفر جهدك وأعطي هذا المال لمسكين لفقير، أحي أسرة سقط بيتها وولي الأمر غافل، يتركهم يموتون في العراء وينفق ألوف الجنيهات في لافتات. إن يوم القيامة يوم عظيم مشهود، سوف ترى أولئك السادة تحت الأقدام يوم القيامة. إن كان هذا الرجل رمى بأخيك احمله. لقد جاءني رجل سقط بيته ويسكن مع كثيرين في عشش صفيح، ضياع للآدمية، عشش صفيح يسكن فيها، وعنده بنات أقل بنت 18 سنة يسكنون جميعا في حجرة واحدة من الصفيح، وكل هذه الحجر تستخدم دورة مية واحدة. أنشدك الله والرحم أتقبل أن تخرج امرأتك من الحمام ورجل غريب واقف ينتظر دوره؟ أنشدك الله، هل ترضى عن هذا؟ إن كنت لا ترضى فلما تحبس أموالك؟ فيقول الرجل: يأتيني بلطجية يريدون أن يأخذوا عرض البنات، يقولون: سنهد عليك العشة، سنخطفهم. والرجل لا مأوى له، يأتي فيبكي بدمع العين: أريد مالا ولا أحد يدفع، إني أعرف أناسا يتغدون في اليوم الواحد بمئة جنيه، مئة جنيه يتغدى غدو السمك. فإن قيل له: عشر جنيه المسجد عايز حصير، عشر جنيه مسكين، أبى. ألا ترى هذا الرجل إذا دخل هذا المطعم الفاخر دفع مئة جنيه بغير أن يتكلم؟ وأنقل لك الصورة الأخرى لهذا الرجل لما يروح يشتري ليمون: بكم الليمون يا بنتي؟ العشرة ببريد. طب ما تخليهم 11 ببريد. لماذا تفاصل في هذا؟ لماذا تفاصل في الليمون الذي لا قيمة له؟ وهذه بنت مثلا تقف في الشارع وفي الشمس رجاء أن تحصل فتات المال، هو هناك أستاذ ما يستطيع أن يجادل، إنما يجادل في الفجل والليمون والجرجير، مع أنها مبالغ تافهة جدا. هذه طبيعة كثير من الناس. فإن كان هناك أناس كثيرون بهذه المثابة سقطت بيوتهم، ضح يا أخي، وهي ليست تضحية خاسرة لأنك ستنفق المال في الحج. أنا أقول لك: حوله إلى مكان آخر، واري سوءة هذه الأسرة، تراه يلوي عنك عنقه ويظن أنك تريد أن تأخذ ماله بغير الحق. سلبيات كثيرة جدا، وفي جعبتي منها ما يفيض به الكيل. والسعيد من وعظ بغيره، لأنك إن كنت ترجو وجه الله فلا شك أنك إن أنفقت المال في أي مكان فالله يراك. لكن المسألة ليست مسألة أنه يرجو وجه الله، وإلا فلو قيل لك: إن كنت ترجو وجه الله حقا فإن أنفقته هنا أو هنا أو هنا أو هنا لوجه الله تقبله منك، ما يضرك أن يذهب المال إلى أي جهة لو كنت تقصد وجه الله، لأن الله تبارك وتعالى مطلع خبير بصير، لا سيما إن علم أنك فضلت الأهم على المهم، وفضلت المهم على ما هو أقل منه في الأهمية. إن جيل الصحابة كان يميزهم هذا الحس. انظر مثلا إلى أبي الدحداح، وهذا رجل صحابي كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فنزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أول ما سمع الآية قال: يا رسول الله، إني أقرضت حائطي هذا ربي. ما هو الحائط؟ بستان من التمر، من النخل الذي يثمر التمر. وأنتم تعلمون أن التمر هو أثمن ما كانت العرب تملكه، وليس عنده غير هذا البستان الوحيد، ما عنده أي ملك آخر. لكن سمع الآية أحس بها ونفدت إلى شغاف قلبه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال: يا رسول الله، إني أقرضت حائطي هذا ربي. وذهب ووقف على باب الحائط، ما دخله. لماذا؟ لأنه أقرضه ربه، لم يعد ملكا له. وكان بيته في داخل الحائط، في داخل البستان. وقف على الباب وقال: يا أم الدحداح، اخرجي بأولادك، فإني أقرضت حائطي هذا ربي. أظنها طلعت طلطم وتصرخ: يا رجل هل جنن؟ تضيعنا؟ تبيع مالك؟ ما الذي أخذته من ربك؟ وكيف سنعيش؟ ما قالت له المرأة الصالحة هذا الكلام الذي تجهر به كثير من المسلمات الآن؟ إذا فعل الرجل شيئا في سبيل الله: يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فخرجت المرأة بأولادها وهي تقول: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. العذق والنخلة، هذا هو الذي ميز هذا الجيل الفريد، وهو الذي أضاع جيلنا والأجيال السابقة والأجيال اللاحقة إلا أن يراجعوا دينهم. هذا هو الذي ميز. إن الإسلام يوم يأمرك ألا تلتفت إلى الدنيا لا يريدك أن تضيعها وتتركها للكافر يتمتع بها ويذلك، لا، ليس هذا هو مقصود الإسلام، أن تظل فقيرا بحجة أن الفقر هو طريق الجنة وأن الغنى هو طريق النار، لا، إن الإسلام يريد أن يخرج الدنيا من قلبك فيجعلها في يدك. فإن كانت الدنيا في يدك وقلبك كله معمور بحب الله عز وجل أنفقتها كلها في الله، إنما المشكلة أنها تكمن في قلبك، فكلما أردت أن تتوجه إلى شيء من الخير أمسكك الحرص، تريد أن تتصدق، لماذا تتصدق؟ ابن لأولادك، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وتقنعك نفسك بهذه الأماني فتحجم عن التضحيه. هذه المشكلة. فجيل الصحابة يجب أن يوحي هذا الجيل مرة أخرى في بيوت المسلمين، وذلك لا يكون إلا بأن يراجع المسلمون دينهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصل الأمر بهذا الجيل الفريد وهو جيل الصحابة إلى حد يعجز الإنسان عن وصفه من البذل والتضحية والفداء. يروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان في أحد الغزوات وكان ولد له كافرا إذ ذاك، ولده يقاتل في صفوف الكفار وأبو بكر من المسلمين الأوائل، ثم من الله عز وجل على هذا الولد فأسلم. فأبو بكر الصديق هو الوحيد، أو يكاد أن يكون هو الوحيد الذي لا يوجد في بيته كافر واحد. أبوه أسلم يوم الفتح، قال له ولده: لقد كنت أراك يا أبي، يعني في الغزوة أيام ما كان هو كافر وأبو مسلم، فكنت أتوارى عنك خشية أن أقتلك، يعني يسبق سيفي فأقتلك. فقال له أبو بكر: والله لو رأيتك لقتلت. انظر، إذا كنت أعتقد أنني على الحق الصريح ما يضرني أن يكون المخالف لي ولو كان ولدي في جهنم، لأنه أولى بذلك. إن مسلك الآباء مع أبنائهم مسلك متناقض عجيب. نوى الوالد إذا قصر الولد في المذاكرة يلومه ويوبخه أشد التوبيخ: لما لا تذاكر؟ إنك سترسب في نهاية العام، أنا أدفع عشرات المئات من الجنيهات في الدروس الخصوصية. وإن رآه لا يصلي إطلاقا ما يقول له: يا بني لما لا تصلي؟ إن فعل شيئا من الخير كان يعفي مثلا لحيته. أمك طالق إن لم تحلق هذه اللحية، أمك طالق إن لم تفعل كذا؟ وما ذنب أمه؟ إذا كان فاجرا في غيه يمشي على حل شعره، هذا هو الطالب المثالي، الابن المثالي. أما إن توجه إلى الخير تكون أم طالق والبيت خرف. وبعد ذلك إذا جاء هذا الولد ومسح به الأرض بعد ذلك، يأتي فيشتكي: أنا لم أقصر معه، كان بيأكل أحسن أكل، بيشرب أحسن شرب، بيلبس أحسن لبس، ده أنا انتقيت له المسكن في المكان الفلاني وهو مكان راقي، البيت كله ستاير وسجاجيد، أنا لم أقصر، عنده سيارة. يتكلم ويقول كل هذا ولا يقول إنه كان لا يصلي وكنت أهمل ذلك. فنقول هو محق في أن يفعل بك ذلك، سنة الله الثابتة في هذا الكون. معكوس المنطق، منطق معكوس: إن ولدك إن ربيته على تقوى الله أمنت من عقوقه، لأن هذا الولد إن كان يتقي الله فعلا سيعلم أن رضا الله في رضا الوالد، وأن غضب الله في غضب الوالد، فهو بالتالي لن يغضبك لأنه يكره أن يغضب ربه. فأعن ولدك على أن لا يعقك، أعنه بأن تهتم به. جيل الصحابة اهتم بولده وجعل الحبل موصولا بينه وبين ربه، أما الحبل فهو مبتوث الآن، مقطوع، وحتى إن كان موصولا فهو واهن جدا، يكاد أن ينقطع بأقل تعلق. نريد أن نراجع هذا الدين العظيم وأن ننظر إلى سلفنا، ما يليق بنا أن نكون كالأنعام، نأكل كما تأكل الأنعام، ونشرب كما تشرب الأنعام، وننكح كما تنكح الأنعام، وننام كما تنام الأنعام. ما الذي يميزك أيها المسلم عن هذه الأنعام الكثيرة؟ أنك رجل صاحب رسالة، صاحب دين. يؤسفني أن أقول أن كثيرا من المسلمين لا يشعرون بالشرف العظيم في انتسابهم إلى هذا الدين. يقول: أنا مسلم، وهو خزيان، لأن التخلف صار شعارا للمسلمين الآن. تصوروا حتى الآن ما نستطيع تصنيع موتور سيارة، حتى الآن موتور غسالة أو موتور ثلاجة، شيء مؤسف للغاية. ويأتوا فيخدعوننا، يأتون بكل قطع الغيار ويقفلوها صنع في مصر. إن هذا لا يشرفنا إطلاقا، نحن نريد لهذا البلد أن يرتفع بدينه وألا يظل عالة على غيره، وننادي مخلصين بهذا الأمر. كثير جدا من العباقرة المصريين الآن الذين زبلوهم وخرجوا بخفي حنين وأثبتوا جدارتهم في الخارج، الآن يستخدمونهم بعد ماذا؟ قال لي رجل: إني قدمت بحثا ظللت فيه 20 سنة لصنع ماكينة تضم الرز والقمح وهذه الأشياء، وسعيت إلى جميع المسؤولين في أنهم يأخذوها مجانا، لا أريد شيئا، لكن يطبقونها، فكانت النتيجة سلة المهملات لهذه الأوراق. كل هذا سببه بعدك عن دينك وعدم تشرفك بالانتساب إليه، وحرصك على ألا تكون ذليلا في الأرض لكافر. مما يؤسفنا أننا أذلاء الآن للكفرة. راجع دينك، لا تقل إن الجو العام لا يسمع. أقول لك أنت رب بيتك، لما لا ترجع الآن إلى بيتك فتعيد حساباتك من جديد، وتقول لامرأتك ولأولادك في كلام صريح وواضح: إننا فرطنا في حق هذا الدين كثيرا جدا، يجب علينا من الآن أن نعرف لماذا نعيش في هذه الأرض. إني أعرف كثيرا من الناس إذا رأوا أي فيلم مثلا ثوري، فيلم أحمد عرابي، مصطفى كامل، أي شيء، كل إنسان من الجالسين يود أن يكون هو البطل، وتتحرك الثورة في دمه، ويشعر أنه منفعل جدا، ويقول فعلا هؤلاء الناس ممتازين، ويخرج بهذه النتيجة. لماذا لا تصير واحدا من أولئك؟ لا سيما أنت عن دينك وهم عن تراب لا قيمة له. هم يدافعون عن تراب لا قيمة له، وأنت تدافع عن دين لك. فتقل لامرأتك: يجب علينا أن نراجع ديننا، يجب علينا أن لا نقصر وأن نراجع الله تبارك وتعالى، عسى أن يغفر لنا هذا التفريط القديم. لما لا تخطو هذه الخطوة وتدفع بأولادك إلى طريق الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قِ نفسك وأهلك النار، فإن بدنك لا يتحمل النار. شح ببدنك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أعظمهم عذابا، وإنه لا أهونهم عذابا. إن كنت تعلم أنك لا تطيق النار فاعمل هذا العمل الذي ينجيك منها. إن الله تبارك وتعالى وصفها فيما وصف من كتابه عز وجل، فقال: إن عذابها كان غراما، مغرم عظيم لا تتحمله أنت. فيجب عليك أن تبادر. دينك دينك، لحمك ودمك. معنى التضحية يجب أن يتجسد وأن ترجع إليه وأن تتأمل فيه، والكلام فيه طويل الزيف. والسعيد من وعظ بغيره، ورب كلمات قلائل بعثت شعوب، بعثت جهدا عظيما وطاقة عظيمة في نفوس كثير من المخلصين الذين ينتظرون الدفعة الأولى لهم. هناك ناس كثيرين يرجون الدفعة الأولى ثم بعد ذلك تمشي العجلة من تلقاء نفسها. إن الإيمان هو الوقود الوحيد الحقيقي الذي يمكن أن يدفع عجلتك إلى الله عز وجل. فبادر ولا تسوف، فإن التسويف هو الذي ضيع كثير من السالفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التؤدة خير في كل شيء إلا في عمل الآخرة. نسأل الله عز وجل توبة وإنابة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا.